الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخذنا كثيرا أما بعد. طيب، علم أصول الفقه، من أول ما صنف فيه؟
الإمام الشافعي عليه رحمة الله.
الإمام الشافعي، وهذا الفن قبل يعني تصنيف الشافعي وقبل تدوين الإمام الشافعي له أين كان؟
كلام رسول الله
في كلام الصحابة وكلام إيش؟ في كلامهم أو في
كلامي
في فطرهم
في
فطرهم. طيب، لماذا كان هذا الفن في فطرهم؟ من أي وجه؟
لأنهم عربي يفهمون دلالات الألفاظ.
لأن هذا الفن يتكلم على دلالات الألفاظ، وهؤلاء هم العرب الذين فطروا على لغة العرب. طيب، وهذا الفن من أين يستمد؟ من القرآن والسنة ومن كلام العرب. طيب، وما هي منزلة هذا الفن؟ ما هي منزلة هذا الفن؟ من يجيبها؟ لقية رقم؟ من الذي ما أجاب؟ من أشرفها، لكن من أي وجه؟
من وجه من حيث إلى سبب وتدل بالأحكام
الشرعية. يعني أنه يتوقف عليه؟ معرفة الأحكام الشرعية وفهم كلام الله وكلام رسوله. حتى قال يا أخوان بعض الأصوليين، قال من درس علم الأصول يعني كفاه ذلك في بلوغ رتبة الاجتهاد، ولو لم يدرس سائر العلوم. وهذا فيه إفراط، لكن هذا القائل من الأصوليين إنما قال ذلك باعتبار أن علم الأصول تناول من كل فن من فنون الاجتهاد ما يتوقف عليه الاجتهاد. يعني مثلا علم الأصول يذكر فيه بعض قواعد المحدثين التي يتمكن بها صاحبها من التمييز بين الصحيح وماذا والضعيف، وهكذا أيضا يتناول بعض مسائل اللغة العربية التي ماذا يا أخوان التي ينبني عليها معرفته وفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيضا يذكر قواعد الاستنباط. وعلوم الاجتهاد هي هذا، علوم الاجتهاد هي هذا يا أخوان، وعليها مدار علوم الاجتهاد. وما عدا هذه العلوم فالحاجة إليه قليلة، وما في هذه العلوم يغني عنها، وما في هذه العلوم يغني عنها. فعلوم الاجتهاد هي علم قواعد المحدثين وأصول الحديث، وعلم قواعد الاستدلال وهي القواعد الأصولية، واللغة العربية التي يعني ترتكز أهميتها في ماذا؟ في معرفة مفردات أو معاني مفردات اللغة العربية، وفي معرفة ماذا يا أخوان؟ القواعد النحوية، القواعد النحوية. فهذه علوم الاجتهاد ثلاثة. وما زاد على ذلك فمثلا علم البلاغة والإنشاء وعلم الصرف، هذه وإن كانت تزيد يعني من علمها قوة ورسوخا وتزيد في فهمه وفي استنباطه، إلا أنها ليست مما يتوقف عليها ماذا يا أخوان؟ مما يتوقف عليها الاستنباط والفهم، توقف الشيء على شرطه، توقف الشيء على شرطه. وأما علم معرفة الأحكام الشرعية العملية والفقه وهكذا معرفة العقائد، فهذه هي ماذا يا أخوان؟ هذه هي ثمار علوم الاجتهاد، ثمار علوم الاجتهاد. فمن علم ورسخت قدمه في علوم الاجتهاد يعني استطاع أن يخوض في هذه العلوم وأن يصل إلى أحكامها من غير أن يحتاج إلى ماذا يا أخوان؟ إلى معلم، وإلى ماذا يا أخوان؟ من يفهمه هذه الفنون. لأن علوم الفقه، علم الفقه وهكذا أيضا علم الاعتقاد، عبارة عن ماذا يا أخوان؟ عن نتائج الدلائل التي تفهم بماذا يا أخوان؟ بفهم علوم الاجتهاد. فمن علم علوم الاجتهاد وأتقنها ورسخت قدمه فيها، سهل عليه أن يستنبط أحكام الشريعة الفقهية العملية والأصولية التي التوحيد والعقيدة من دلائلها التفصيلية. ولكن مع هذا وذاك يا أخوان، لا سيما في علم العقيدة الذي يعني ماذا يا أخوان؟ دخلت فيه ماذا؟ الشبهات، وكثر من يعني ماذا يا أخوان يلبس على الناس فيه، فقد لا يفتقر بل لا يفتقر طالب العلم إلى أن يتلقى العقيدة الصحيحة لماذا يا أخوان؟ من أفواه أهلها الذين أخذوها خلفا عن سلف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن الإنسان كلما تلقى العلم سواء كان من علوم الوسائل وهي علوم الاجتهاد أو علوم الغايات على يد أهلها، كان ذلك ماذا يا أخوان؟ أمكن وكان ذلك أقوى في فهمه لهذا ماذا يا أخوان لهذا الفن لهذا الفن. ولهذه أقوال الإمام الشوكاني لم يذكر ما يعني ماذا يلزم أخذه من علم الفقه وعلم العقيدة فيما يتوقف عليه بلوغ الإنسان رتبة الاجتهاد في كتابه أدب الطلب لما ذكر مراتب المتعلمين وذكر منها رتبة الوصول إلى مطلق الاجتهاد إلى مطلق ماذا يا أخوان الاجتهاد. ذكر علوم الاجتهاد ولم يذكر منها علم الفقه وعلم العقيدة ولم يذكرها لأنها علوم ناتجة عن علوم الاجتهاد فلهذا لا تذكر كما قال الطوفي رحمه الله تعالى قال لأننا لو ذكرناها من علوم الاجتهاد لجعلناها ماذا يا أخوان من الوسائل وكيف يتوقف الشيء على نفسه لو ذكرت في علوم الاجتهاد التي لا يبلغ الإنسان رتبة الاجتهاد إلا بها لصيرناها من علوم الوسائل من العلوم التي هي وسائل يتوصل بها إلى معرفة الأحكام. قال والشيء لا يتوقف على ماذا على نفسه لا يتوقف على نفسه. فعلى هذا يا أخوان الخلاصة أن علم الأصول أحد علوم الاجتهاد ومن قال أنه يكفي وحده في بلوغ رتبة الاجتهاد فهذا قول فيه إفراط وإن كان علم الأصول يتناول بعض المسائل اللغوية وبعض المسائل والقواعد الحديثية إلا أنه لم يتناول منها ما يكفي ويفي في بلوغ رتبة ماذا الاجتهاد وإنما يذكر الأصوليون طرفا منها طرفا ماذا يا أخوان منها ويختلف ذكرهم لها بحسب ماذا بحسب اجتهاد الأصوليين بحسب ماذا يا أخوان اجتهاد الأصوليين. فعلى هذا لا يقال أن علم الأصول وحده كاف في بلوغ رتبة الاجتهاد بل لابد من تلقي علم اللغة العربية الشامل لعلم النحو والنظر والوقوف على معرفة مفردات اللغة العربية وهكذا أيضا قواعد المحدثين قواعد المحدثين والمفردات مفردات اللغة العربية إنما يرجع الإنسان إلى ماذا إلى قواميسها وإلى مصنفاتها الخاصة بها فينظر في كلام أئمة اللغة وما يشرحون به هذه الكلمات فيفهم معنى الكلمات التي تعرض له أثناء يعني ماذا استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وهذا الفن أيها الإخوة كما سبق بالأمس أنه من أجل ومن أعظم علوم الاجتهاد ومن تمكن فيه ورسخت قدمه فيه فعلى قدر تمكنه وفهمه ترسخ قدمه في الاستنباط والاجتهاد والتمييز بين المسائل صحة وضعفا صحة وضعفا. ولكن أيها الإخوة لا بد أن نعلم كما قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتاب إرشاد النقاد ما كل من حاز علوم الاجتهاد وآلات الاجتهاد والفهم والاستنباط طبق ذلك في الواقع العملي بل هذا أمر إنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. فمعرفة معرفة علوم الاجتهاد وفهمها وهكذا أيضا دراستها شيء وتطبيقها في الواقع العملي شيء آخر. فقد يحوز الإنسان علوم الاجتهاد وقد يفهمها لكن لا تكون عنده الأهلية ولا يوفق لتطبيقها في الواقع العملي. وكم نرى يا أخوان من أناس يعني ربما بلغوا في علوم الاجتهاد مبلغا كبيرا لكن عند تطبيقها لا نجد لهم ماذا يا أخوان يعني تطبيقا يوافق الواقع. ولا شك أن هذا له أسباب ودوافع هذا له أسباب وله ماذا يا أخوان دوافع وسبب ذلك والتوفيق الذي لا ينال إلا بطاعة الله وبما يعلمه الله سبحانه وتعالى من حال عباده. فالله عز وجل إذا علم من عبده يعني فيما بينه وبينه إخلاصا وصدقا وتجردا ورغبة في إصابة الحق وفقه لتطبيق ما علمه من علوم الاجتهاد. وإن علم منه غير ذلك وعلم في سريرته ما يعني ماذا يصرفه عن التوفيق في الانتفاع من هذه العلوم لم يوفقه وصار فهمه واستنباطه بعيدا عما تقتضيه هذه القواعد وهذه العلوم العظيمة والنافعة. فيصير من حصل هذه العلوم ولم ينتفع في تطبيقها في فهم كلام الله وكلام رسوله فهما صحيحا كما قالت العرب عير عاره وسده يعني هلك من حيث ظن أنه سينتفع. وهذا المثل يذكره العرب وكان سببه أن رجلا كان له حمار فربطه بحبل حتى لا يفر ويتلف فجاء يعني ماذا وحش من الوحوش فأكل الحمار، فأراد الحمار أن يفر فحبسه ماذا يا أخوان؟ حبله. فقالوا عير يعني حمار عاره أي أهلكه وتده أي الذي ظن أنه سينجو به وسيسلم من التلف ماذا يا أخوان؟ به. وهكذا كل من علم ولم يعمل ولم ينتفع بما علم ينطبق عليه مثل هذا المثال، لأنه حينئذ يكون هالكا من حيث كان يجدر به أن يسلم وأن ينجو من البعد عن الله سبحانه وتعالى والضلال والانحراف. طيب، قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى، وما اسم الجويني؟
أبو المعالي.
ما اسمه؟ أبو المعالي.
محمد بن يوسف
عبد الملك بن عبد الله يوسف وكنيته أبو المعالي. طيب، وما عقيدته؟ ما هي عقيدته؟ عندك يا أبو حاتم؟ عقيدة الجويني أولا وآخرا. عندك؟ كان أشعرية ثم انتقل إلى مذهب المفوضة في آخر عمره. وما هو الذي تاب منه في آخر عمره؟ عندك؟ يعني رجع عن الإغراق في علم الكلام. أما من حيث المعتقد فقد انتقل من عقيدة التمشعر والتأويل إلى عقيدة التفويض، وهي ما تسمى بعقيدة التجهيل. طيب، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يا أخوان اقتصر المؤلف على البسملة واستغنى بها عن ذكر ماذا؟ خطبة الحاجة. والبسملة التي تبدأ بها سنة ماضية، وعلى هذا أدلة من القرآن والسنة، وهذا أمر معلوم لدى طلاب العلم. والاكتفاء بالبسملة والاستغناء بها عن خطبة الحاجة هذا أمر سلكه أهل العلم كالبخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. قال: أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. ورقات قليلة، ورقات قليلة، وهي قليلة كما يشعره اللفظ، لأنه قال: فهذه ورقات، يعني قليلة، وهي في الواقع كما يشعره اللفظ قليلة، لكنها مع قلتها فقد جمعت أزمة قواعد الأصول. جمعت ما يا أخوان؟ أزمة مسائل الأصول وقواعده، واشتملت على رؤوس مسائل علم الأصول. والمقصود بأزمته وبرؤوسه يعني عموم مباحثه، وإلا فما من مبحث من هذه المباحث إلا ويندرج تحته من المسائل ما لا يحصى، لا سيما مبحث الخاص والعام ومبحث المطلق والمقيد ومباحث النسخ وأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكتب المطولة. كل باب من هذه الأبواب يشتمل على أعداد كثيرة من الأبواب والمسائل، إلا أنها ترجع كلها وتنبني على يعني ماذا يا أخوان؟ تنبني على رأس هذه على رؤوس هذه المسائل. مباحث العموم ذكرت أصوله في هذا الكتاب المختصر، وهكذا مسائل الخصوص. ما من مسائل من هذه المسائل المبسوطة إلا وأصلها ورأسها وزمامها مذكور في هذا الكتاب. قال: تشتمل على معرفة فصول، أنواع ومسائل من أصول الفقه، من أصول الفقه. قال: وذلك مؤلف من جزئين مفردين. الإشارة هنا يا أخوان عائد إلى جملة أصول الفقه، وذلك يعني جملة أصول الفقه، لأنه قال مؤلف يعني مركب، والتركيب هو التأليف، والتركيب هو التأليف. من جزئين مفردين يعني جملة أصول الفقه التي هي لقب على هذا الفن، التي هي لقب الفن وعنوانه، وعنوانه الذي يدل على مقصوده وعلى مسائله. جملة أصول الفقه جملة مؤلفة ومركبة من جزئين مفردين، والمقصود بالإفراد هنا ماذا يقوان؟ الإفراد الذي يقابل إيش؟ التركيب، لأن الكلام يقوان إما أن يكون مركبا وإما أن يكون مفردا. وهذا المفرد باعتبار النظر إلى التركيب، وهو جمع بعض الكلام إلى بعض وضمه إلى بعض حتى يصير جملا مفيدة، المقصود به ماذا يقوان؟ الكلمات المفردة، سواء كان مدلولها مفردا يعني يدل على واحد كزيد مثلا، أو كان مدلولها مثنى كالزيدان، أو كان مدلولها جمعا كماذا يا أخوان؟ المسلمون أو المؤمنون وهكذا. فالمقصود بالإفراد هنا ماذا يا أخوان؟ عدم التركيب. وإن كانت الكلمة يعني معناها يدل على أفراد إيش؟ متعددة، إما اثنين أو ماذا يا أخوان؟ أو ما يزيد على ذلك. والذي يدل على أن هذا هو المقصود النظر إلى هذين الجزئين، جزئي جملة أصول الفقه. فلو نظرنا إلى الجزء الأول وهو أصول، فهل نجدها دالة على فرد واحد أم دالة على معنى جمع؟ دالة على ماذا يا أخوان؟ معنى جمع أصول، وهي جمع ماذا؟ وهي جمع أصل. فلو كان مقصوده بالإفراد أي الاسم الدال على واحد لما ماذا يا أخوان تطابق مع الواقع، لأن كلمة أصول تدل على ماذا؟ على جمع وأفراد ماذا يا أخوان متعددة، فتعين أن يكون المقصود هنا بالإفراد الذي ماذا يا أخوان يقابل إيش التركيب، جزءان مفردان، يعني كل جزء من جزئي هذه الجملة هو كلمة برأسه، وإن كان يدل بعضها على ماذا يا أخوان على أفراد متعددة في ذاته. قال فالأصل وهو أول الأجزاء، أول أجزاء جملة أصول الفقه، الأصل الذي هو ماذا يا أخوان مفرد الجزء الأول، الجزء الأول من جزئي جملة أصول الفقه هو أصول مفرده ماذا يا أخوان أصل. ما معنى هذا الأصل الذي هو أحد جزئي جملة أصول الفقه؟ وهنا يعني ماذا يا أخوان قبل ذلك مقصود الجويني رحمه الله تعالى من بيان معاني جزئي جملة أصول الفقه التي لقب الفن، المقصود من ذكر معاني هذه الكلمات حتى نعلم معنى الجملة إجمالا، لأن الألقاب يا أخوان ألقاب الفنون وعناوين الفنون إنما توضع لتدل على ماذا يا أخوان على مضمون الفن، ولا يمكن أن نعلم مضمون الجملة حتى نعلم ماذا يا أخوان معنى كل فرد من أفرادها. فلهذا الجويني رحمه الله تعالى تطرق وتعرض لذكر ماذا؟ لذكر معاني أجزاء جملة أصول الفقه التي هي لقب لهذا الفن. فإذا علمت المعاني علم ما المقصود وما مضمون هذا اللقب وعلى ماذا يدل، يعني ماذا يكون فيما يتعلق بالفن. قال فالأصل ما يبنى عليه غيره، هذا معناه لغة، هذا معناه لغة الأصل ما يبنى عليه غيره. فمثلا يا أخوان أساس البيت يسمى أصل، لأن الجدران وتوابع البيت تقوم على ماذا يا أخوان عليه، فسمي أصلا لأن سائر أجزاء البيت من جدران ومن سقف ومن أبواب ونوافذ وهكذا كل ما يعني يتضمن ويشتمل عليه يعني ماذا يا أخوان البيت قائم على ماذا؟ على أساسه، فهو أصل لأنه ينبني عليه إيش؟ غيره ويقوم عليه غيره. ولهذا سميت الآباء أصول، الآباء يا أخوان تسمي إيش؟ أصول. لماذا؟ لأن الابن قائم على ماذا يا أخوان؟ وجوده على وجود الأب، فلولا الأب لم يوجد ماذا يا أخوان؟ الابن. هذا معناه في اللغة، وهذا التعريف اللغوي للأصل شامل لجميع الأمور التي ينبني عليها إيش غيرها، سواء كانت الأصول الحسية كالجدار كالأساس يقوم عليه جدار إيش البيت، أو كان شاملا للأصول إيش المعنوية، لأن الأصول يا أخوان التي يقوم عليها غيرها إما أن تكون حسية، والحسية هي المشاهدة أو الملموسة أو المسموعة أو يعني ما يا أخوان المحسوسة إلى غير ذلك التي تدرك بالحواس الخمس، هذه الأصول إما أن تكون محسوسة وإما أن تكون ماذا يا أخوان معنوية. فالأصل الحسي كأصل الشجرة وجذعها الذي يقوم عليه ماذا يا أخوان الأغصان والثمار، وكأصل البيت الذي تقوم عليه ماذا يا أخوان جدرانه وسائر أفراده، هذا أصل حسي واضح لأنه شيء ماذا يا أخوان محسوس يرى وأيضا يلمس ويحس إلى غير ذلك، وأيضا شامل للأصل المعنوي، وهذا يعني يندرج تحته ماذا يا أخوان القواعد والأصول العلمية في سائر الفنون، سواء كانت أصول علم النحو أو أصول علم اللغة أو أصول علم الحديث أو أصول علم أصول الفقه أو أصول البلاغة، سائر العلوم قواعده وأصوله تندرج ماذا يا أخوان تحت يعني تعريف الأصل بالمعنى العام، بالمعنى ماذا يا أخوان العام. فالأصل ما ينبني عليه غيره، هذا معناه في اللغة، وهو شامل لكل ما يقوم عليه غيره من الأصول الحسية والأصول المعنوية. قال والفرع، طيب وقبل هذا والأصل في الاصطلاح المقصود بالأصل هنا عند أهل الاصطلاح هو القاعدة الكلية التي تندرج تحتها أفراد إيش كثيرة. هذا هو معنى الأصل في الاصطلاح القاعدة. والقاعدة هي بمعنى إيش الأصل. إذا قيل لك ما القاعدة فقل هي إيش الأصل. وما هو الأصل؟ هو إيش القاعدة. لكن ما بعد هذه الكلمة يبين إيش المقصود من الأصل في معنى الاصطلاح. فالأصل هو القاعدة الكلية. لماذا قيل فيها في الأصل إنه القاعدة إنه ماذا أخوان القاعدة الكلية؟ لماذا قيل فيه كلية؟ ما بعده يفسره حيث قال الذي تندرج تحته أفراد كثيرة. فالشيء إذا كان شاملا بمعنى من المعاني أو بأمر من الأمور لأفراد كثيرة متعددة تندرج تحته باعتبار اشتراكها في معنى واحد يسمى قاعدة كلية. فهو قاعدة لأن هذه الأمور كلها تقوم إيش عليه. وهو قاعدة كلية لشموله لأفراد متعددة لا تنحصر ولا تحصى. واضح؟ فالشيء الذي يكون كليا لا بد أن يكون ماذا يا أخوان شاملا لأفراد إيش كثيرة متعددة لا تنحصر ولا تعد. واضح؟ لا تنحصر ولا تعد. فالأصل في الاصطلاح القاعدة لأن فروعها تقوم إيش عليه. ولا بد أن يكون الأصل قاعدة كلية. ومعنى كونه كليا أي شامل لجميع الأفراد التي يصح دخولها إيش تحته. فمثلا يا أخوان ماذا مثلا يعني بالمثال يتضح المقال. مثلا يقال إيش الفاعل في علم النحو. الفاعل هو ماذا يا أخوان الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. طيب هذا يسمى قاعدة إيش كلية. لماذا يا أخوان؟ لأن هذه القاعدة يدخل فيها ما يقال سائر أحوال الفاعلين ولا يختص بفاعل واحد. مثلا بفاعل المجيء نقول جاء زيد. الفاعل هو يعني الاسم المرفوع المذكور قبله فعله الذي هو المجيء فقط أم شامل المجيء والقيام والأكل والشرب والنوم وسائر الأفعال. ولو قدر أن الأفعال لا تتناهى فهي داخلة في هذه القاعدة. فمن هذا الاعتبار صارت إيش صارت كلية. هو صلاحية دخول أفرادها تحتها بغير ما يقال بغير حصر. فمهما قدر وجود فرد يدخل تحت هذه القاعدة دخل ولا مانع ما يقال من دخوله. فالفاعل هو الاسم المرفوع الذي المذكور قبله فعله. هذا يشمل جميع الفاعلين ولا يختص بفعل واحد من ما يقال من الأفعال. أما إذا كان الضابط يشمل فردا من الأفراد فلا يسمى قاعدة إيش كلية. لا يسمى قاعدة ما يقال كلية. إذن الخلاصة في تعريف الأصل أن الأصل في اللغة ما ينبني عليه إيش غيره سواء كان حسيا أو كان ماذا يقول معنويا. وفي الاصطلاح القاعدة وقيل فيه قاعدة لأن أفراده تقوم إيش عليه. لأن أفراده ومسائل الجزئية تنبني ماذا يقول عليه. وقيل فيه كلية يعني ماذا يقول قاعدة كلية لأن ماذا يقول لأنه يشمل أفرادا متعددة لو قدر أنها لا تنحصر ولا تتناهى لصح دخولها ماذا يقال فيه. وبهذا تكون ماذا كلية كما سبق ذكر المثال. هذا واضح يا أخوان إن شاء الله هذا واضح. طيب قال فالأصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. الفرع يا أخوان إذا نظرنا في جملة أصول الفقه لا نجد أنه أحد أجزائها لكن ذكره من باب ذكر ماذا يا أخوان الاستطراد في ذكر المتقابلات لأن الأصل يقابله ماذا الفرع. والفرع هو ما يقوم على الأصل. والفرع هو ما يقوم على ماذا يا أخوان على الأصل سواء كان الفرع حسيا كجدران البيت على إيش على أساسه وأغصان الشجرة وثمرها على جذعها أو كان معنويا كأحد المسائل العلمية على أصولها الكلية. واضح يا أخوان إن شاء الله كأحد المسائل العلمية على أصولها الكلية. مثلا في باب العقيدة القاعدة أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها إيش حسنة. هذه تسمى قاعدة كلية. لماذا يا أخوان؟ لأن سائر مسائل الأسماء تنبني عليها وكل ما قدر دخوله تحتها يدخل ماذا يا أخوان تحتها. فالفرع حينئذ ماذا يا أخوان أفراد وأحاد المسائل. فإذا جينا مثلا إلى قوله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين نقول الرزاق دليل يثبت ماذا يا اخوان؟ اسم الرزاق لماذا يا اخوان؟ لله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم من الاسماء الحسنى. طيب من الاسماء ماذا يا اخوان؟ الحسنى. اذا فنحن اعدناه الى القاعده الكليه، اعدناه ماذا يا اخوان؟ القاعده الكليه. فاثبات الحسن في اسم الرزاق لله سبحانه وتعالى هو عباره عن ماذا يا اخوان؟ تطبيق للقاعده الكليه على فروعها وافرادها ماذا يا اخوان؟ المتعدده. فالفرع ما يقوم على هذه القاعده. فاثبات الحسن في اسم الرزاق معناه ماذا يا اخوان؟ بناء هذا الحكم التفصيلي على قاعدته ماذا يا اخوان؟ الكليه، على قاعدته الكليه. وهكذا سائر ماذا يا اخوان؟ الاحكام التفصيليه التي تنبني على اصولها وقواعدها العامه الكليه. فالفرع ما ينبني على الاصول وعلى ماذا يا اخوان؟ القواعد. والفرع قد يكون حسيا كما سبق، وقد يكون معنويا كالاحكام الشرعيه المبنيه على ماذا يا اخوان؟ على قواعدها واصولها، سواء كانت هذه الاحكام احكاما عقائديه او كانت احكاما ماذا يا اخوان؟ عمليه وفقهيه. هذا واضح يا اخوان ان شاء الله؟ هذا واضح. طيب قال ما يبنى على غيره، اي يقوم على غيره ويندرج تحت ايش؟ غيره. وهذا الغير ما هو؟ القاعده الكليه والاصل. المقصود بالغير هنا الذي يقوم عليه الفرع وينبني عليه الفرع هو ماذا يا اخوان؟ هو الاصل. وما يا اخوان؟ الاصل. قال والفقه. الفقه هو الجزء الثاني من اجزاء جمله ايش؟ اصول الفقه. قال والفقه معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد. الفقه يا اخوان في اللغه هو الفهم عموما، سواء كان هذا الفهم متعلق باحكام الفقه العمليه، او كان متعلقا باحكام التوحيد او العقيده او النحو او الفلسفه او المنطق او حتى علوم السحر وعلوم وسائر ما يعني ماذا يا اخوان ينبني على الفهم، يدخل تحت مسمى ايش؟ الفقه من حيث
اللغه.
ومنه قوله سبحانه وتعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني يفهمون ايش؟ حديثا. والفهم هو ادراك معنى الكلام. الفهم ادراك معنى الكلام، يعني ماذا يا اخوان؟ الذي يخاطب به ماذا؟ المخاطب. فالفقه لغة الفهم مطلقا، وهذا شامل لسائر ايش؟ الفهوم المتعلقة بجميع العلوم المباح منها وماذا؟ والمحرم. واما يعني ماذا يا اخوان؟ في والمقصود بالفهم ادراك معنى الكلام. فمثلا من قيل له جاء زيد ففهم المقصود من الجملة، كان فهمه ماذا يا اخوان؟ فقها. كان فهمه ماذا يا اخوان؟ فقها، لأنه فهم وعلم وأدرك ما المقصود من هذه الجملة. وهكذا يعني من قيل له الله في السماء فعلم وفهم وأدرك المعنى من هذه الجملة، كان فهمه ماذا يا اخوان؟ فقها، لأنه أدرك معنى الكلام. فكل إدراك لمعنى الكلام يسمى في اللغة فقها. وأما في الاصطلاح فكما ذكره الجويني قال معرفة الأحكام الشرعية، يعني فهمها وإدراكها. معنى المعرفة هنا أي الفهم والإدراك، لكن بالمعنى الاصطلاحي ينحصر الفهم في الفقه على ماذا يا اخوان؟ على جزء من وعلى جهة من العلوم التي يتعلق بها ماذا يا اخوان؟ الفهم. فالفقه بالاصطلاح لا يتناول سائر العلوم التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى فهم، وإنما ينحصر في فهم الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ومعنى هذا الكلام يا اخوان ان بقية العلوم فما كان من غير الاحكام الشرعية كالاحكام ايش؟ العقلية والعلوم الدنيوية، لان العلوم الدنيوية يا اخوان قواعدها واحكامها هل هي شرعية؟ ليست شرعية. اذا وان كان فيها فهم لكنها لا تدخل في الاصطلاح تحت مسمى الفقه، لان الفقه خاص بفهم الاحكام الشرعية. واضح يا اخوان ان شاء الله؟ طيب الذي طريقه الاجتهاد، هذا يدل على أن الفقه لا يتناول إلا المسائل الاجتهادية، وإن كانت شرعية إلا أنها ليست باجتهادية كأن تكون من الضروريات أو من المسائل القطعية التي لا خلاف فيها، فإنها على هذا التعريف لا تدخل في مسمى الفقه. واضح؟ لا تدخل في مسمى الفقه. لا، هذا المقصود به علم التوحيد العقيدة، هذا قال أكبر، الأمر آخر، يعني قيل فيه الفقه الأكبر عبر بلفظ الفقه بالنظر للمعنى العام وهو الفهم. لكن لما كان مختصا بنوع من أنواع العلم سماه الأكبر قيدا. طيب فقال هنا معرفة الأحكام الشرعية، قلنا أخرج ماذا يا أخوان؟ غير الأحكام الشرعية كالعلوم الدنيوية والأحكام العقلية والأحكام العادية التي تعرف من خلال العادة والعرف، هذه لا تدخل في مسمى الفقه وإن كان أهلها يفهمونها وإن كانوا فيها ماذا يا أخوان؟ فحولا وماذا يا أخوان؟ وعباقرة، لا يكون هنا ماذا يا أخوان؟ فقهاء. ومن هنا نعلم يا أخوان أن الأطباء وهكذا المهندسون والفلاسفة والمتكلمون وأهل المنطق هؤلاء كلهم ليس لهم من الفقه بالمعنى الشرعي الاصطلاحي نصيب، بل هم باعتبار يعني الفقه الشرعي جهالا، بل هم جهال باعتبار ماذا يا أخوان؟ المعنى الاصطلاحي. طيب وهكذا أيضا يعني علماء العقل العقلانيون، وأيضا الذين يعرفون الأمور بالعادات والتقاليد والأعراف، هؤلاء ليسوا ماذا يا أخوان؟ بفقهاء، بل هم في عداد الجهال، لأن الفقه في الشرع والاصطلاح ينحصر في معرفة الأحكام الشرعية. طيب والأحكام يا أخوان جمع حكم، الأحكام جمع حكم، ولا بد أن نعرف ما هو الحكم الذي يكون معرفته وإدراكه هو الفقه في ماذا يا أخوان؟ الاصطلاح. مفهوم يا أخوان إن شاء الله؟ الأحكام جمع حكم، والحكم الحكم يا أخوان هو ما دل عليه خطاب الله وخطاب رسوله، ما دل عليه خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إما يعني ماذا يا أخوان؟ بالاقتضاء أو بالتخيير أو بالوضع، هذه ثلاثة قيود فيها نوع من ماذا يا أخوان؟ من الغموض. لكن يكفينا عموما في مثل هذا المختصر أن نعلم أن الفقه أن الحكم تعريفه ما دل عليه خطاب الله وخطاب رسوله، والمقصود بهذا يعني ماذا يا أخوان؟ معاني الدلالة التفصيلية، الحكم هي المعاني، الأحكام هي المعاني التي دلت عليها دلائل ماذا يا أخوان؟ الأحكام الشرعية من القرآن والسنة وسائر الدلائل التي تؤخذ منها ماذا يا أخوان؟ الأحكام الشرعية. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، هذا يسمى خطاب، الآية بكاملها تسمى ماذا يا أخوان؟ خطاب، لأن الله عز وجل خاطبنا بها. أو قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يا أخوان؟ يعني ماذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أو أمره بماذا يا أخوان؟ بالإحسان إلى الجار، أمره بالإحسان إلى الجار، هذا خطاب الله، هذا خطاب رسوله. الحكم الشرعي ليس هو نفس الخطاب، وإنما ما دل عليه خطاب الله وخطاب رسوله. فخطاب الله في قوله وأقيموا الصلاة يدل على ماذا يا أخوان؟ يدل على وجوب هذه العبادة. فوجوب العبادة الذي هو المعنى المفهوم والمأخوذ من خطاب الله هو الحكم الشرعي، وهذا يقول إن شاء الله. ولهذا يقال في معنى الحكم ما دل عليه خطاب الله سبحانه وتعالى وخطاب رسوله. وهكذا أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإحسان إلى الجار، قوله عليه الصلاة والسلام ونطقه يسمى إيش؟ خطاب رسول الله. وما دل عليه من المعنى وهو وجوب الإحسان إلى الجار يسمى ماذا يقول؟ حكما، لأنه مدلول الخطاب، لأنه ماذا يقول؟ مدلول الخطاب ومفهوم الخطاب. فالحكم الشرعي يا أخوان الذي يكون العلم به هو الفقه في الاصطلاح، هو ما دل عليه خطاب الله وخطاب رسوله. والفقيه هو الذي يستنبط هذه المعاني وهذه الأحكام من الخطابات الشرعية. هذا واضح أخوان إن شاء الله؟ هذا واضح. طيب قال هنا والفقه معرفة الأحكام الشرعية، المعرفة المقصود بها الإدراك والفهم، والأحكام الشرعية خرجت العقلية والعادية والفلسفية وسائر العلوم التي لا تكون لها متعلق بما يقال بالشرع. والحكم والأحكام جمع حكم، والمقصود بالحكم الشرعي الذي معرفته هو الفقه هو ما دل عليه خطاب رسوله، خطاب الله وخطاب رسوله. والفقيه هو الذي يستنبط وعنده أهلية معرفة هذه الأحكام من أدلتها ومن دلائلها التي طريق الاجتهاد، هذا من تمام تعريف الفقه الذي طريق الاجتهاد خرج بها الأحكام وإن كانت شرعية مأخوذة من كلام الله وكلام رسوله، إلا أنها لا مجال للاجتهاد فيها، فعلى هذا التعريف لا تدخل في ماذا يقول في الفقه، لأنه قيد الفقه بمعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ومعنى التي طريقها الاجتهاد أي التي تحتاج إلى ماذا يقول إلى استنباط وإلى اجتهاد وإلى نظر وإلى أن يكون يعني ماذا عارفها محصلا لعلوم الاجتهاد، وهكذا أيضا إن ظهر فيها التعارض تمكن من الجمع، وهكذا أيضا عنده القدرة على التمييز بين صحيح الدلال وضعيفها ومعرفة مباني الكلام من حيث اللغة العربية والقواعد النحوية. فمعنى قول التي طريقة الاجتهاد يعني لا تكون هذه المسائل العلم بها فقها حتى تكون بهذا إيش بهذا المعنى ومن هذا النوع. فخرج يعني بهذا القيد المسائل الضرورية التي يشترك فيها العالم والجاهل، كوجوب الصلوات ووجوب الزكاة ووجوب صوم رمضان الذي هو معلوم من الدين بالاضطرار، حرمة الزنا، حرمة يعني ماذا يخوان شرب الخمر إلى غير ذلك. وهكذا أيضا خرجت المسائل القطعية التي أدلتها صريحة وليس هناك معارض لها حتى يحتاج الحكم إلى ماذا يخوان إلى نوع من الاجتهاد، جمع وترجيح ونظر وهكذا أيضا يعني استنباط، بل فيه أدلة قطعية صريحة يعني تدل على الحكم الشرعي من غير معارض يحتاج إلى ماذا إلى اجتهاد. فهذان الصنفان من الأحكام الشرعية التي هي الضرورية والقطعية على هذا التعريف وعلى هذا القيد لا تدخل في مسمى الفقه، واضح إن شاء الله. وبهذا التعريف أيضا قال من الرازي في المحصول عرف الفقه بهذا التعريف وقيد الفقه بأنه المسائل والأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. لكن يا أخوان هذا القيد ليس بصحيح، هذا القيد ليس بصحيح كما بين هذا شيخ الإسلام في كتاب الفرقان بين الحق والباطل، بين أن حصر الفقه حصر المسائل الفقهية بالمعنى الاصطلاحي في المسائل الاجتهادية قال هذا قول ليس بصحيح. قال أولا لأنه لا يعلم أحد من المتقدمين قال بل المتقدمون يدخلون في مسمى الفقه سائر الأحكام الشرعية العملية سواء كانت ضرورية أو كانت قطعية أو كانت اجتهادية، هذا واضح إن شاء الله، أو كانت إيش اجتهادية. ثم أيضا يعني بين أن من وجه آخر في دقة وهو أن مسألة القطع وعدم القطع هذه مسألة نسبية تختلف باختلاف إيش مدارك الأشخاص، فقد يكون هذا الحكم قطعيا بالنسبة للمجتهد وغير قطعي بالنسبة لماذا يقول المجتهد آخر. وما دام أن الأمر نسبي فلا يمكن أن نطرد المسألة على سياق واحد حتى نميز بين المسائل الفقهية والمسائل إيش التي ليس بفقهية كقطعية وماذا يقول الضرورية. هذا وجه من وجوه الرد، لكن الذي فهمه فذاك والذي ما فهمه فيكفي أن نعلم أن هذا القيد باطل بدليل أن العلماء المتقدمين يذكرون في كتب الفقه وفي جملة الفقه سائر المسائل والأحكام العملية التي هي اجتهادية وقطعية وماذا يقول وضرورية. فهذا التعريف يحصر الفقه في المسائل الاجتهادية مثلا كوجوب تحية المسجد أو مثلا كوجوب الوتر، كوجوب ماذا يقول الوتر، هذه مسائل فيها ماذا يقول فيها خلاف وللاجتهاد فيها إيش مجال. فعلى هذا التعريف مسائل يعني الصلاة والزكاة والصوم وسائر ذلك مما لا شك ولا خلاف في حكمه لا يدخل في مسمى إيش الفقه، وإنما تنحصر في هذه المسائل التي فيها خلاف واجتهاد وأدلتها محتملة وماذا يقول ومتجاذبة. لكن هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن الفقه يشمل الكل. وعلى هذا فيقال في تعريف الفقه الشامل للكل هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، الشرعية العملية، لأن قولنا العملية يشمل الضروريات والقطعيات والاجتهادات لأن كلها عملية، واضح. وأيضا يحصر الفقه بالمعنى الاصطلاحي في مسائل الفقه ويخرج المسائل العلمية وهي مسائل التوحيد وماذا يقال والعقيدة لأنها بالاصطلاح لا تدخل في مسمى إيش الفقه. هذا واضح إن شاء الله، واضح هذا ما في إشكال إن شاء الله. طيب يكفي هذا يا أخوان. طيب بنسأل الدرس يا أخوان، ما رأيكم لو نقدمه إلى قبل المغرب؟ ها
هذا
طيب، هذا طيب، ها
إلى يذكر
لا بس اللهم بعض الأخوان قال يعني الدرس وقت مناسب كنا نريد نحضر لأنه في دروس معاه في هذا الوقت، يعني هل عنده درس منكم؟
طيب.
دروس يعني إذا خلاص إن شاء الله نستمر على ما
بارك الله فيك يا